بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. قال عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أم الفضل رضي الله تعالى عنهما أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. قال: متفق عليه. هذه الأحاديث أدرجها المصنف. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. هذه الأحاديث أدرجها المصنف رحمه الله تحت ترجمة: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج، أي وصيام يوم عرفة لغير الحاج في عرفة. وهذا الباب مندرج تحت العنوان السابق، وهو صوم التطوع. وبدأ المصنف في الكلام على صوم التطوع بصوم أيام الست من شهر شوال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صوم العام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك حث على صوم الست من شوال. وعرفنا أن الجمهور على استحباب صيامه، وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. أما مالك فأخبر أنه لم يعرف أو لم يرى من أهل العلم من يصومه، لكن ما ذهب إليه يخالف ما نصت عليه الأخبار، ولذلك لم يلتفت أهل العلم إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من كراهية صوم ست من شوال. وإن كان بعض أتباع الإمام مالك اعتذروا له بأن محل الكراهية ليس في مجرد الصوم، وإنما لخشية أن يتوهم الناس فرضية صيام تلك الأيام. وقال بعضهم إن مالك كره ذلك لأن من الناس من اعتاد أن يبادر بالصوم، فإذا فرغ من ذلك الصوم يعني اتخذ يوما كيوم العيد، واعتبر يوما بعد أيام الصوم كأيام العيد. ولما كان في هذا خروجا على ما جاء به الشرع كره مالك هذا الصيام. لكن ناقش العلماء مالكا رحمه الله في أن من فعل ومن ابتدع، يعني الابتداع، ومن فعل ما فعل لا يستلزم كراهية الأمر المشروع. وكان عليه رحمه الله أن يقول بما قال به الشرع وينكر ما ابتدعه الناس وما استحدثوه، ولا ينبغي له أن يمنع المشروع سدا لذريعة تؤدي إلى الوقوع في البدعة. وكنا انتهينا. وأما أبو حنيفة فقال بالكراهية مطلقا، ولم يبرر ذلك بشيء. وإن كان قوله يعني الشوكاني واستدل على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها، يعني ظن الناس أنها واجبة، والواجب فقط إنما هو صيام شهر رمضان. وانتهينا عند قول الشارح قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة يعني الأيام بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي أي في سننه. قوله ستا من شوال على صيغة المؤنث، يعني العدد جاء لفظه مذكر ويشعر بأن تمييزه مؤنث، لأن العدد الواحد والاثنين يطابقان المعدود، ومن ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، وأحد عشر واثنى عشر يطابقان المعدود، ومن ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر إلى تسع وتسعين فإن الجزء الأول من العدد يخالف المعدود والجزء الثاني يطابق المعدود. فقوله هنا ستا من شوال يقول الأولى أن يقول ستة من شوال لأن المراد به اليوم واليوم مذكر فالأنسب أن يخالف المعدود، لكن وإن كان أيام لأن المفرد لأن نحن عندنا العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون تمييزه مجموعا مجرورا، ثلاثة أيام وخمسة أيام وعشرة رجال وهكذا. لكن يقول إن الذي برر وسوغ وأجاز للمتكلم أن يقول ستا من شوال قال لأن التمييز محذوف، وإذا حذف التمييز جاز التذكير وجاز التأنيث، فقال ستا من شوال. قال قوله ستا من شوال قال على صيغة المؤنث يعني مؤنث التمييز، وإلا فإن لفظ ستا مذكر وليس بمؤنث. ولو قال ستة بالهاء كأنه قصد بذلك السكوت على التاء الثانية وهي ستة، وإلا فإنها تاء وليست هاء. ولو قال ستة بالهاء لكان صحيحا لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه. يقال صمنا ستا وستة وخمسا وخمسة، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظا، كأن تقول صمنا تسعة وعشرين يوما أو صمنا ثمانية وعشرين يوما. وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظا وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك، يعني إذا كان المميز مذكورا، كأن تقول قمت ثلاث ليال وسافرت سبع ليال، كما قال الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فذكر العدد عندما ذكر المؤنث عندما ذكر التمييز مؤنثا قال سبع ليالي، وأنث العدد عندما ذكر المميز أو ذكر التمييز مذكرا قال وثمانية أيام. قال وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب. قوله بعد الفطر أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار، فيحمل المطلق على المقيد، يعني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يعني بعد يوم العيد. لكن كما أشار العلماء إلى أن هذا الفعل على سبيل الندب، وأن التتابع في صيام الأيام الست ليس بلازم، لكن لو تابعه فإن ذلك سائغ. قال فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه، ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة، هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فصل أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوال؟ هذا الأولى لكونها بعد يوم الفطر، وهذا يقال في قوله ثم أتبعه ستا، لأن الإتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر. قال ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التتابع في شوال. الشاهد مهما كان التابع في شوال، المهم أن يكون الصوم في شوال ولا يخرج عن شوال. ثم قال باب صوم عشر ذي الحجة، والمراد بعشر ذي الحجة يعني عشر الأيام من شهر ذي الحجة، وهذا إنما يكون لمن كان في الأمصار، أما من اشتغل بالسفر للحج وارتبط به فلا يلزمه ولا يكون الصوم في حقه مشروعا لارتباطه بالسفر والاشتغاله بالمناسك. صوم يوم عشر ذي الحجة قال لأنها تسع أيام، هنا راعى الليالي ولم يراعي ليه الأيام، لأن عشر ونحن قلنا العدد عشرة يخالف الايه المعدود، ولأنها سميت على ذلك على سبيل التغليب كما قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، وهذا هو المراد، والشارع أطلق وسماها العشر من ذي الحجة على اعتبار أن الإنسان ينشغل بالطاعة والعبادة فيها إلى ليلة العاشر من الشهر. وذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من شهور السنة القمرية، وتأكيد يوم عرفة أي وتأكيد الصوم في يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على صيامه وأخبر أن له فضلا في الصوم لأنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، لذلك كان صومه مندوبا إليه. ثم قال وعن حفصة يعني أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالت أربع يعني أربع خصال، أربع خصلات، أربع صفات لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي إنه كان يداوم عليها: صيام عاشوراء، أي صيام يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وقد ورد أنه صامه وهو في مكة قبل الهجرة، ولما قدم المدينة ووجد يهود يصومونه سألهم عن سر صومه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله به موسى، فقال إيه أنا أولى بموسى أو نحن أولى بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، وقال لئن بقيت لأصومن تاسوعا وعاشوراء، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي بعد ذلك. ومن هنا دلت الأخبار على مشروعية صيام يوم عاشوراء ويصام يوما قبله أو يوما بعده. وبين صلى الله عليه وسلم أن صيامه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة، يعني ذنوب السنة الماضية. وقد عرفنا أن العلماء يحملون ذلك على الصغائر، لأن الكبائر إنما تكفرها التوبة، ولأنه جاء الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال: صيام عاشوراء والعشر، أي وصيام العشر من شهر ذي الحجة، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فيشرع فيها الذكر والصلاة والقيام والصلاة والصوم، وكلها من النوافل المطلوبة. وسر شرعيتها أن فيها مشاركة للحجاج الذين يخرجون من بلدانهم ويتوجهون إلى الله بالتلبية والطواف والسعي، فيشاركهم أهل الأمصار في ذلك، خاصة في يوم عرفة، حيث يقف الناس متوجهين إلى الله جل وعلا وهم في ملابس الإحرام، ومن كان غير حاج فهو يشاركهم بالصيام والإمساك والدعاء. قال: وثلاثة أيام من كل شهر، وهي التي أخبر فيها أبو هريرة حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم، وأن لا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويستحب العلماء أن تكون الأيام الثلاثة هي الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني الأيام التي يكتمل فيها البدر ويكتمل فيها القمر. قال: والركعتين قبل الغداة، يعني قبل صلاة الغداة التي هي صلاة الفجر، فإنه جاء إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذه أربعة أمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها، وكان حريصا على فعلها، فدل ذلك على أنه يسن ويشرع للناس أن يلتزموها هذه الأربع الخصال. ونلاحظ أن ثلاثا منها تتعلق بالصيام، وهو صوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. ثم قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني سنة ماضية وسنة مستقبلة. وهنا قد يقول قائل: إن تكفير السنة الماضية أمر معروف، لأن المعاصي والأخطاء قد وقعت، وتكفيرها بمعنى إزالتها ومحوها أمر يعني معقول متصور، لكن كيف يتصور تكفير سنة مستقبلة ولم يعش الإنسانها أيامها، ويحتمل أنه يموت فيها ولا يدركها كلها، فكيف يفسر تكفير ذنوبها؟ يقول هنا: إما بأن الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم ومقدر ما سيقع فيه العبد من المعاصي والأخطاء، فيكتب محوها وإزالتها بعد وقوعها، أو أن الله تعالى يجنب العبد الوقوع فيها بلطفه فلا يفعلها. وكل يعني مقدور لله جل وعلا. قال: وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وقد يقول قائل: ما الحكم فيما إذا جمع الإنسان بين صومي أو بين صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة؟ فإن كان هذا قد صام يوم عرفة فإنها تكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، فإذا صام يوم عاشوراء فلن يكون عليه إثم سنة ماضية فيقع صيام يوم عاشوراء فلا يجد ما يكفره. وأهل العلم يقولون إن مثل هذا ليس بمشكل، لأنه إذا لم يجد الصوم ما يكفره كتب له بذلك رفع درجات، أو يكفر الله له صيام أو ذنوب سنة ماضية قبل ذلك، لأن الإنسان قد لا يصوم عاشوراء وعرفات منذ تكليفه، وتكون هناك سنوات مرصودة عليه، فيكفر له عن ذنوب تلك السنوات التي لم يلحقها التكفير بصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة. لكن أيضا لا يغيب عن بالنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنات يرفع له بها درجاته ويدخرها عنده. وهذا يؤكده قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا تعارض بين هذه الأدلة، وقد عرفنا أن فضل الله واسع، وأن ثواب الله أعظم، وأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، يعني نهى الذين يكونون في عرفات حاجين هم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. وهذا لا يعني أن غيرهم لا يصومون، فإن من ليس بحاج يشرع له الصوم، وأما من كان حاجا فنهي عن الصوم من أجل أن لا يضعفه الصوم، ومن أجل أن يتخذ من الفطر سببا في أن يتقوى به على الدعاء والطلب ومناجاة الرب والإلحاح في الدعاء، لأن ذلك اليوم يوم مشهود، يوم عرفة يوم مشهود، ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، وينزل الله الملائكة تحيط بأهل عرفة، يباهي الله بهم الملائكة، يسأل الله الملائكة: يا عبادي، يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ قال: يريدون رحمتك ويريدون مغفرتك. فيشهد الله الملائكة بأنه قد غفر لهم، فيقول: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولمن أيضا يشفعون فيه، فإذا كان وقت الغروب وسقطت الشمس وغربت الشمس، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا مناديا الحجيج: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولذلك لما كان هذا يوما فاضلا، يوما من الأيام التي تعتبر أيام الفوز والفلاح والنجاح، من الأيام التي يقرب الله منها عباده، من الأيام التي يتودد الله فيها إلى مخلوقاته، لذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم غير الحجاج كي يشارك الحجاج في الثواب ويشاركوهم في الأجر، فإن الصائم أيضا له دعوة، يعني مستجابة عند فطره. ووقت الفطر وهو وقت غروب الشمس يصادف وقت الفطر ووقت انصراف الحجاج، فالكل يشترك في ذلك الثواب وفي ذلك الفضل وفي ذلك الأجر. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحجاج أن يصومه. أما من كان من الحجاج فالأولى له أن لا يصوم وأن يفطر ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو وجد مثلا في عرفات من لم يكن من الحجاج، مثل الذين يعملون من العاملين في عرفة، فهؤلاء إذا لم يحجوا الأولى لهم أن يصوموا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أم الفضل، يعني أم الفضل ابن العباس، زوجة العباس، أم الفضل ابن العباس وأم عبد الله ابن العباس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: إنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، يعني لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مشتغلا بالدعاء من بعد الزوال اختلفوا هل النبي صائم أو لا. وهذا إنما كان في حجة الوداع، لأن الأمر كان في عرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة الوداع، يعني في الإسلام، إلا حجة الوداع في الإسلام. ولما لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم طعما أو شربا شكوا في ذلك وسألوا: هل النبي صائم أو لا؟ ولذلك أرادوا أن يعرفوا وأن يتيقنوا. قالت أم الفضل: فبعثت يعني فأرسلت إليه بقدح فيه لبن بلبن فشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وكان ذلك بعد الزوال، لأن خطبته صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد زوال الشمس بعرفة يعني في ذلك المكان. والحديث متفق عليه، وفيه دلالة على أن الحاج لا يشرع له الصيام، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفطر. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي الله جعلها لنا أيام عيد، أيام بهجة، أيام سرور، أيام شكر، أيام طاعة، أيام ذكر لله، كما جاء في حديث آخر: أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله لنا فيها. أما بالنسبة للحجاج فيقدمون فيها الهدايا الهدي، وأما بالنسبة لغير الحجاج فيتقربون فيها بالأضاحي، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وقوله عيدنا أهل الإسلام يعني أخص المسلمين، وكونها عيدا لأنها تعود وتتكرر في كل عام، وأن الناس يبتهجون بها، لأن الناس في يوم عيد النحر في لغير الحجاج يصلون صلاة العيد، يصلون صلاة عيد الأضحى، ويتقربون بعد ذلك بالأضاحي. وأما الحاج فلكونه مشتغلا بالطاعة ولكونه مشتغلا بالوقوف بعرفة فالمزدلفة ومنا سقط عنه أداء صلاة العيد، لكنه يشتغل بعد أن يرمي الجمار بالتكبير شكرا لله جل وعلا وبذبح الهدي. ولذلك كان له عيدا، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منهم، وأنه جل وعلا وعدهم بل غفر لهم ذنوبهم كما مر بنا في موقف عرفة. ولذلك كان من المناسب أنهم بعد أن فرغوا من أداء العبادة عبادة الحج من المناسب أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا. وهكذا بالنسبة لغير الحجاج فإنهم يتخذون ذلك اليوم عيدا، يصلون فيه لله صلاة العيد شكرا، ويقدمون القرابين والأضاحي لله جل وعلا. نعم نعم، جاء أيام منن، أيام أكل وشرب وبعال، وجاء أيام أكل وشرب وبعل، وجاء أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ها ما فين؟ نعم، إن أيام الحج يقصر الناس فيها الصلاة للحجاج فقط، ولمن كان من الحجاج يقصرون الصلاة في منى، لأن ذلك من النسك. قال: وهي أيام أكل وشرب. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. يقول الشوكاني رحمه الله: حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أخرجه أبو داود، كما أخرجه أحمد والنسائي، ولكنه لم يسمها بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الإبهام بين ووضح في رواية أحمد والنسائي. ولفظه قالت كان يصوم 9 ذي الحجة, وهذا قوله يصوم 9 ذي الحجة هل المراد به اليوم 9 فقط؟ وهذا محتمل, أو المراد به يصوم الأيام من أول يوم يدخل فيه شهر ذي الحجة إلى اليوم 9, وكل سنة. ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر, وأول اثنين من الشهر والخميس, يعني وأول اثنين من الشهر والخميس أيضا, يعني يصوم الخميس والاثنين. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صوم يومي الاثنين والخميس, الاثنين والخميس. قال أما الاثنين فيوم ولدت فيه, وأما يوم الخميس فإن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى, وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف فيه على هنيدة بن ابن خالد, فرواه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وروي عنه عن حفصة يعني مباشرة. فإن كان لقي حفصة فالرواية الأولى تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد, وإن كان لم يلق حفصة ولم يسمع منها وإنما رواه عن زوجته عنها فتكون هذه الرواية منقطعة وقد عرف الاتصال. قال وروي عنه عن أم سلمة, يعني رواية أخرى بين فيها أن بعض زوجات النبي إنما هي أم سلمة وليست حفصة, ولا مانع أن يكون قد روى عن الاثنتين, مرة عن حفصة ومرة عن عن أم سلمة. قال وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم, والصوم مندرج تحتها يعني من الأعمال الصالحة. وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط, وفي رواية لم يصم العشر قط. فقال العلماء المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما, وهذا التأويل في الحقيقة فيه بعد, لكن قد يقال إن عائشة إنما أخبرت عن ما رأت, وبقية أمهات المؤمنين أخبروا عن ما رأوا. قال أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدا, لأن عدم رؤيتها لا يعني نفي وقوع الصوم, على أنه قد ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب, فلا يقدح في ذلك عدم الفعل. قال وحديث أبي قتادة, يعني لم يتكلم عن حديث, تكلم عن حديث حفصة ثم انتقل إلى الكلام على حديث أبي قتادة. قال وحديث أبي قتادة روي من طريق جماعة من الصحابة أي يشهدون له, منهم زيد ابن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عند الطبراني. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد قال: وفي الباب عن أنس وغيره ثم قال: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال: وفي إسناده مهدي الهجري وهو مجهول. قال: ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه، يعني من طريق مهدي بن مهدي الهجري، وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، يعني كان مفطرا لأنه كان حاج، ولا يصح عنه النهي عن صيامه، يعني ما ورد أنه منع الحجاج من صيامه، هكذا يقول. وإن كان حديث أبي هريرة جاء فيه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال: وحديث أم الفضل أخرج نحوه الشيخان من حديث ميمونة، يعني أختها. قال: وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يصم، يعني وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. ولعله لم يبلغه خبر أبي هريرة رضي الله عنه. ما سمعت؟ ايه لعله نسي، والظاهر ان عمر رضي الله عنه لا يخرج على سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول 10 سنوات وابن عمر ما يحج مع أبيه؟ قال: وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في باب النهي عن صوم يوم العيدين، عن صوم العيدين وأيام التشريق، وهذا بالنسبة لكافة الناس، نهى عن صوم العيدين سواء كان الناس في عرفة أو في غير عرفة، بل إنه جاء أن من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صيام أيام التشريق فهذا أيضا منهي عنه، لأنه جاء أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله، لكن الفقهاء يرخصون لأهل الصوم ممن لم يجد الفدية، لم يجد الهدي، ولم يتمكن من الصوم في غير هذه الأيام أن يصوم هي أيام التشريق. فيش يعني للحاج، على اعتبار أن الحاج لا يصومه. ما فهمت.
ثلاثة أيام حج رخصة،
بالنسبة ليه؟ هذا واجب، واجب لأنه يقوم مقام الفدية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هو يصوم 3 أيام في الحج، وأيام الحج إيش هي؟ ما هي أيام الحج؟ شوال وذي القعدة والعشر الأيام أو 9 أيام من ذي الحجة، فأيام التشريق ليست منها. لكن لما فاته أن يصوم الأيام 3 قبل الحج رخصوا له في ذلك. قوله والعشر فيه دليل على استحباب صوم يوم 10 ذي الحجة، وهذا غريب. فيه دليل على استحباب صوم 10 ذي الحجة يعني 9 أيام من شهر ذي الحجة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة. ورواية أبي داود التي قدمنا بلفظ 9 ذي الحجة يعني تبين أن هذا المراد، وأن ذكر العشر على سبيل التغليب. قوله صوم يوم عرفة يكفر 2 إلى آخره في بعض ألفاظ الحديث، احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقد استشكل تكفير السنة الآتية، أو وقد استشكل تكفير السنة الآتية، لأن التكفير التغطية ولا تكون إلا لشيء قد وقع. وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم. قال وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر، يعني قيدوا المكفرات بالصغائر. وغريب أن يقول إن هذا قول المعتزلة، لأن هذا هو القول قول الجمهور. والمعتزلة أصلا كما هو معلوم من مذهبهم أنهم لا يقولون بالتكفير، لا يقولون بتكفير الذنوب، بل يقولون بالإحباط، وأن الذنب يحبط العمل. لكن قد يكون ذلك خاصا بالكبائر. قال النووي وأيضا الجمهور قيدوا ذلك بالصغائر، قالوا لأن الكبائر لا تستغفر إلا بإيه؟ بالتوبة. ها؟ لأنه ورد أن الكبيرة لا بد فيها من توبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والحديث أيضا الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. قال النووي فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر، وإن لم تكن كبائر كانت زيادة في رفع الدرجات. قال والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة، وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدمنا الإشارة إليها. قال وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الزبير وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهم. والعترة وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال قتادة إنه لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية. قال وحكى في الفتح عن الجمهور أنه يستحب إفطاره، حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج، اعتبره من باب الواجب، لكن ما في دليل إلا إذا كان استدل بقول حديث أو بحديث أبي هريرة نهى أن يصوم بعرفة يوم عرفة. قال واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة المذكور في الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا، وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أنه يكره صومه مطلقا لجعله قريبا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب. وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات، يعني لمن بعرفة، فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد، مكروه لمن كان بعرفة حاجا. والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج. وقيل الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه. ويؤيده حديث أبي قتادة حيث قال عيدنا أهل الإيه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة، فلم يصوم باعتباره يوم جمعة لا باعتباره يوم عيد. لكن هذا القول يكفي أنه قال فيه إيش وقيل. وقد نهي عن إفراده بالصوم كما سيأتي. ويرد هذا حديث أبي هريرة المصرح بالنهي عن صومه مطلقا. قوله فشرب وهو يخطب قال فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة، وفي المحافل يعني في الاجتماع في المكان المجتمع فيه، وأنه لا يؤثر. وفي رواية البخاري من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شربه والناس ينظرون إليه، يعني شرب اللبن. قوله عيدنا أهل الإسلام فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.